أزكى صلاتي عليه وسلام.
يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 14:00. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اتخذت على أساس التشاور الجمعي. وأوضح حسن روحاني أن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا عقدت أكثر من 75 اجتماعا منذ تفشي الفيروس، مشيرا إلى الاتصالات التي أجرتها مع لجان المحافظات ورؤساء جامعات العلوم الطبية. أكد الرئيس التونسي أن تهديد بعض القادة السياسيين بالنزول إلى الشارع مخالف للدستور، مشددا على أنه لن يتحول لديكتاتور. وقال قيس سعيد أن الهدف من إجراءات الأخيرة هو إعادة حقوق التونسيين المنهوبة، مشددا أن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها. أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح أثر اشتباكات اندلعت بين أهالي بلدة بيتا بالضفة المحتلة وجنود الاحتلال الصهيوني، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح. وأشارت مصادر طبية إلى إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي، لافتة إلى استخدام الصهاينة قنابل الغاز لتفريق الجموع المحتشدة. أكدت سلطنة عمان أن الهجوم على سفينة ميرسير ستريت الإسرائيلية وقع خارج البحر الإقليمي العماني. وأعلنت مسقط تسخير كافة الإمكانات للحفاظ على أمن وسلامة المرور في البحر الإقليمي العماني، وقدرة كافة الجهات المعنية بالسلطنة على ضمان سلامة الملاحة في المنطقة. تعرضت عجلة لقوات الحشد الشعبي العراقي لانفجار عبوة ناسفة في منطقة زركا بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن استشهاد منتسب بالحشد وإصابة 3 آخرين. هذا وشيع أهالي ناحية يثرب بنفس المحافظة شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مجلسا للعزاء مؤخرا وتسبب بإصابة العديد بجروح. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجيش السوري تمكن من تحقيق الاستقرار في محافظة درعا جنوب البلاد. وأكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت في بيان أنه بفضل جهود القوات المسلحة السورية تم تحقيق استقرار الوضع، واعتبارا من يوم أمس تم الإعلان عن وقف إطلاق النار. دعا الرئيس اللبناني أبناء الشعب إلى الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية لبناء البلاد وللخروج من النفق المظلم. جاء ذلك برسالة خاصة لميشيل عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني، أشار فيها إلى التضحيات التي قدمها الشهداء للحفاظ على أمن البلاد، مؤكدا أن شعب البلاد يثق بالجيش ويعتبره الضمانة الأكيدة لاستقرار لبنان رغم جميع الظروف الصعبة التي عصفت بالبلاد. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء. وقال العميد يحيى سريع في بيان أن المرحلة الثانية من النصر المبين أدت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع وطرد العناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة. قالت شركة النفط اليمنية أن قوى العدوان السعودي لا تزال تحتجز عدة سفن نفطية إحداهم محملة بمادة الغاز. وأكدت الشركة في بيان على استمرار تحالف العدوان باحتجاز سفينتين تحمل على متنها أطنانا من مادتي البنزين والديزل لأكثر من 7 أشهر، مشيرا إلى استكمال الناقلات جميع إجراءات التدقيق وحصولها على التصاريح الأممية اللازمة. بهذا الخبر حبت الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بالتهنئة لصاحب العصر والزمان بذكرى ميلاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. ففي 20 من ذي الحجة عام 128 للهجرة ولد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الملقب بالكاظم، وقد ترعرع الإمام الكاظم عليه السلام في كنف والده الإمام جعفر الصادق عليه السلام لمدة 20 عاما، تلقى منه أكبر الدروس في الزهد والإيمان والأخلاق والشجاعة والعلوم الدينية. وبعد استشهاد والده تولى الإمام الكاظم زعامة الأمة الإسلامية لمدة 35 عاما، تحمل خلالها ظلم وقساوة وضغوط الحكم العباسي الذي كان يكن العداء السافر لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بذل الإمام الكاظم عمره في نشر العلوم الدينية وتوعية المسلمين وكشف ظلم وعداء بني العباس للإسلام والمسلمين وحل مشاكل الفقراء والمحتاجين، كما تخرج على يديه عدد كبير من العلماء. وعلى أثر القلق الذي كان يساور بني العباس من وجود الإمام والتفاف الجماهير المسلمة حوله، زجوه في السجن حيث قضى سنوات طويلة في طوابير النظام العباسي. ولم يكتف الأخير بذلك، بل خطط لقتله فاستشهد عليه السلام في سجون النظام العباسي الجائر. وأخيراً وفي 20 من ذي الحجة عام 1329 للهجرة، توفي الفقيه والمجاهد والعلامة والمرجع الديني الكبير آية الله الملا محمد كاظم الخراساني المعروف بالأخند الخراساني. وقد ولد الخراساني عام 1255 للهجرة في مدينة مشهد بشمال شرق إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى طهران ومنها إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية عند كبار العلماء كالميرزا شيرازي والشيخ مرتضى الأنصاري والسيد علي الشوشتري والميرزا مهدي القزويني. وكان لآية الله الأخند الخراساني دور بارز في الثورة الدستورية في إيران، بالإضافة إلى أنه كان من كبار المراجع وأساتذة الفقه والأصول. وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء كالسيد حسن المدرس والسيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد عبد الحسين شرف الدين ومحمد حسين النائيني. وأخيرا ترك الأخند الخراساني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها كفاية الأصول وهامش على كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري، وشرح على منظومة الملا هادي السبزواري، وهامش على كتاب الأسفار لصدر المتألهين. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
والأعمال زكت بالآل. خير الأعمال.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فلسطين اليوم. أحييكم في لقائنا هذا وموضوع حلقة اليوم الفلسطيني وهمجية الاحتلال. وبإمكانكم أعزائي الكرام أن تكونوا معنا في عدة فقرات، ونبدأها بفقرة مع الأسرى في البداية. ثم سنكون معكم في فقرة نداء القدس. ومن ثم نختم بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. نعم أعزائي الكرام، نحييكم ونرحب بكم في لقاء اليوم من برنامج فلسطين اليوم. وبداية ستكون مع فقرة مع الأسرى والزميلة شيماء غراوي.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، وثق مركز فلسطين لدراسات الأسرى وجود 235 طفلا في سجون الاحتلال، مؤكدا ارتفاع عددهم بما نسبته 35% عما كانت عليه بداية العام الجاري، وذلك نتيجة الاعتقالات المكثفة التي استهدفت الأطفال الفلسطينيين خلال الشهرين الأخيرين. وأكد المركز في بيان له أن الاحتلال كثف خلال الشهرين المنصرمين من عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، وطالت مناطق جديدة كقرى وبلدات الأراضي المحتلة عام 48، ولم يستثني الأطفال من تلك الاعتقالات، حيث وصلت نسبتهم إلى 19% من إجمالي الاعتقالات التي شهدتها الأراضي المحتلة خلال النصف الأول من العام الجاري. وبيّن مدير المركز رياض الأشقر أن الاحتلال يواصل سياسة استهداف الأطفال بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال النصف الأول من العام إلى 880 حالة ما دون سن 18، منهم 43 طفلا ما دون 12 عاما، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات فقط. وأوضح الأشقر أن الاحتلال يتعمد تكثيف اللجوء لاعتقال الأطفال لتخويفهم وضياع مستقبلهم وحرمانهم من التعليم بممارسة سياسة الردع بحقهم، لمنعهم مستقبلا من المشاركة في أي فعاليات أو احتجاجات أو أعمال مقاومة ضد الاحتلال.
موسيقى
ملف الأسرى أيضا مستمعين الكرام، يواصل 15 أسيرا إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري. وشرع الأسرى محمود وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة إضرابهم منذ 17 يوما، فيما أعلن الأسرى علاء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي وأحمد نزل إضرابهم منذ 12 يوما. الزميل منذ الربايعة والتقرير التالي.
الأسرى المضربون عن الطعام يدخلون موجة من التدهور الصحي المتراكم والمبني على سوء الحياة الإنسانية والصحية داخل المعتقلات.
نحن نحمل الكيان الصهيوني ما يحصل لأي أسير فلسطيني أي مكروه، ونحمل أيضا هذه المؤسسات التي نقف على أبوابها التي تدعي الإنسانية والحقوقية، ولكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم تحرك أي ساكن. نحن وجهنا رسائل عدة في الأسابيع الماضية وحذرنا هذه المؤسسات من مغبة أي مكروه يحصل لأي أسير. هناك موت حقيقي يحصل في داخل السجون.
ولإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام نظمت القوى الوطنية والإسلامية وقفة إسناد تطالب بالإفراج عن الأسرى المضربين وتدخل المؤسسات الدولية لتحسين ظروف الأسرى وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين.
المرة الأولى الذي يصل عدد الأسرى المعتقلين إداريا لأكثر من 540 أسير. هؤلاء الأسرى الذين لجأوا لهذا الإضراب المفتوح عن الطعام لأنهم عرفوا جيدا أن طريق الإضراب هو الوحيد الذي سيحررهم من بين أنياب هذا العدو الصهيوني.
حالة الصمت التي تفرضها سلطات الاحتلال على معتقلات النقب وريمون وعوفر ومجد أمام وسائل الإعلام ومنع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية من إجراء لقاءات بالأسرى المضربين عن الطعام تشير إلى سوء الحالة القائمة وتدهور الأوضاع لديهم، ما يدفع بضرورة التدخل لأجل إنقاذ حياة الأسرى.
انحناء دولة الكيان ومصلحة السجون أمام الأسرى المضربين عن الطعام هي تعبير عن فشل سياسة الاحتلال التي يستخدمها بحق الأسرى وبحق شعبنا الفلسطيني، وبالتالي عليه أن يعيد النظر في كل هذه السياسات بما فيها الاعتقال الإداري الذي يشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. ولا يوجد كيان في العالم يستعمل الاعتقال الإداري الموروث عن بريطانيا سوى دولة الكيان الصهيوني.
لليوم 17 على التوالي وسط ظروف وإجراءات من قبل إدارة مصلحة السجون قمعية، الهدف منها كسر إرادة الأسرى المضربين و الهدف منها فرض هذه السياسة بالقوة ومن خلال التسليم والاستسلام لهذه السياسة من قبل المناضلين الفلسطينيين.
وتندرج معركة الأمعاء الخاوية ضمن المقاومة السلمية ضد الاحتلال بالامتناع عن الطعام والشراب باستثناء المحلول الملحي الذي يساعد على الحفاظ على الأمعاء أكبر قدر ممكن، الأمر الذي يعكس نزولا ملحوظا في الوزن وتغيرا ملموسا في الملامح الخارجية وآلاما في المفاصل والأطراف.
نشكر الزميل منذ الربايعة وعن حراك الأسرى الذين يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضا للاعتقال الإداري. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، ننتقل إليه.
سيد حسن، هناك العديد من الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري في ظل حديث عن تدهور الأوضاع الصحية لبعضهم. ماذا في مستجدات إضراب هؤلاء الأسرى وكيف تتابعون أوضاعهم وما هو المطلوب لإسنادهم؟
يستمر 15 أسيرا من المعتقلين الإداريين إضرابهم مفتوح عن الطعام، البعض منهم مضى على إضرابه المفتوح 16 يوما. إدارة السجون لجأت إلى التمكين بشكل تعسفي وجرامي بحق عدد من هؤلاء بنقلهم إلى جنازين العزل الانفرادي في معتقل أيلة وفي عسقلان وفي كذلك الأمر إلى سجن عسقلان وسجن الرملة أيضا في ظروف بائسة حيث تفرض عليهم حالة من العزلة التامة بشكل كامل بعدم التواصل مع بقية المعتقلين والأسرى وعدم السماح للمحامين للالتقاء بهم، هذا عن سياسة الإزعاج والتفتيشات الدائمة التي يتعرضون لها الأسرى مضربون عن الطعام يتوزعون في سجن مجدو وفي سجن عفر وفي سجن النقب الصحراوي وفي سجن ريمون أيضا. كذلك الأمر هناك التماسات تم التقدم بها من قبل طاقم القانوني في هيئة شؤون الأسرى والمحررين فيما يتعلق بالأسير سالم زيادات من حفرة الخليل، وكذلك الأمر مجاهد حامد من بلدة سلوار بمحافظة رام الله، حيث المفترض أن تنظر المحكمة العليا الإسلامية يوم غد التماس المقدم بهذا الشأن. المطلوب الآن هو زيادة وثيرة الانتصار للمضربين عن الطعام من خلال تفعيل الحراك الشعبي في كل محافظات الوطن وفي الشتات أيضا.
المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
ومع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء منذر ربايعة، شيماء غراوي، وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، ومع الشكر الموصول للمستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ حسن عبد ربه.
حركنا الأرض في بردة وحرة وأنفاس لنا صعبة وحرة، لصوت السجن ما نحن الرجال، بنص الليل نجم السهيل أسرى يبلل كل بيت وكل أسرة، بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
نعم أعزائي الكرام، نحييكم ثانية في لقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان الفلسطيني وهمجية الاحتلال. ماذا في تصعيد الاحتلال لاستهدافه للطفولة والشباب الفلسطيني؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ وما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ سيداتي يا نساتي، سادتي، شباب وأطفال بعمر الورود حلموا بنعيم الحياة البسيطة والآمنة، تاقوا لعيش ربيع أعمارهم في وطن خال من الحروب والموت والدمار، شاءوا تنشق عبير السلام والتسامح، تمنوا رفع أطواق الحصار الظالم عن مدنهم وقراهم وبيوتهم وعن حرية ذهابهم وإيابهم من وإلى عوالمهم البسيطة. فكان العدو الغاصب لهم بالمرصاد ليلخص لهم الحياة بالاعتقال، الإبعاد، الإقامة الجبرية، كما أن الاستهداف بالنار ليس بعيدا. وفي مستجدات استهداف الاحتلال للطفولة الفلسطينية ما شهدته قرية بيت آمر، حيث استهدف جنود الاحتلال الطفل محمد العلامي بالرصاص، وتبع ذلك ارتقاء الشاب شوكة عوض الذي كان يشارك في تشييع الشهيد علامي. قراءة استهداف الاحتلال للإنسان الفلسطيني والمواجهات التي شهدها موكب تشييع الشهيد شوكة عوض في بلدة بيت آمر من جنود الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
في فلسطين فقط تتحول مواكب تشييع الشهداء إلى مواجهات عنيفة، فالمعركة هنا مع الاحتلال لا تتوقف ولا حتى في أشد اللحظات ألماً. بلدة بيت أمر التي ودعت الخميس الشهيد الطفل محمد العلامي ودعت الشاب شوكة عوض في مشهد مشابه بعدما تحولت لليوم الثاني إلى ساحة مواجهات بين أبناء البلدة وقوات الاحتلال. عوض ابن 20 ربيعا استشهد متأثرا بجروحه بعد إطلاق النار عليه عقب المواجهات التي اندلعت ردا على استشهاد الطفل علامي والتي أصيب خلالها 12 مواطنا بجروح والعشرات بحالات اختناق.
وعمنا شهيد، أولاد عمنا، إحنا في العيلة عندنا أكثر من 10 شهداء قدموا أنفسهم على مذبح فلسطين، ما شاء الله بتكون القيادة على مستوى الشباب ويتوحدوا ويحرقوا ويكون يد واحدة من أجل تحرير هذا الوطن.
انتهاكات الاحتلال لم تتوقف هنا بل امتدت لتطال موكب تشييع الشهيد عوض، فبالتزامن مع انطلاق الموكب أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز باتجاه آلاف المشيعين كاسرة بذلك المعايير الإنسانية كافة. جريمة ليست بغريبة على احتلال قائم على القتل والسلب والتشريد، فهي استكمال لمسيرة عمرها من عمر كيان ارتكب جرائم هي الأبشع في تاريخ الإنسانية.
نعم، نشكر زميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. ماذا في تصعيد الاحتلال لاستهدافه للطفولة والشباب الفلسطيني؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجه الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ وما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ أعزائي الكرام، للتواصل معكم في برنامج اليوم من فلسطين اليوم تحت عنوان الفلسطيني وهمجية الاحتلال، بإمكانكم عبر الواتساب أن تتواصلوا معنا ورقمه كالتالي 00989215489950. ويسعدنا الآن أعزائي الكرام نستضيف في لقاء فلسطين اليوم الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة يتحدث لنا عن استهداف الاحتلال للإنسان الفلسطيني. بداية السلام عليكم أستاذ عمر عساف.
أهلا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك في لقاء فلسطين اليوم ويسعدني أن أكون معك في هذا اللقاء. طبعا استهداف الاحتلال للإنسان الفلسطيني لم يتوقف، واليوم نحن أمام مشهد كثيرا ما تكرر على الأرض الفلسطينية. جنود الاحتلال يستهدفون الطفل محمد العلامي وبعده الشاب شوكة عوض أي واقع وأي صدمة يمكن أن تشكلها هذه الجريمة أستاذ عمر على أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان؟
يعني أولا الاحتلال هو مجرم بطبيعته، وجرائم الاحتلال لم تتوقف في أي لحظة، سواء في القتل خلال الاعتقال خلال التحقيق أو القتل حتى للحالات ذوي الاحتياجات الخاصة أو لا. قتل الأطفال أو مصادرة الأرض أو اختلاع الأشجار أو هدم المنازل أو تهويد القدس، هذا كله سلوك للاحتلال يومي، الشعب الفلسطيني يعاني منه كل يوم. وبالتالي حين قام الاحتلال باغتيال الطفل بيت أمه قبل يومين، إنما كان قبلها قد اغتال رجلا من بيتا، رجلا في 41 من عمره. وبالتالي أما يعني بالتالي حقوق الإنسان هنا تنتهك كل يوم من قبل الاحتلال. الإشكالية هي أن هذا العالم يكيل بمكيالين، يتحدث أحيانا عن حقوق الإنسان وعن القتل وعن الاضطهاد في مناطق، ولكن حين تصل هذه الأمور إلى الاحتلال الصهيوني فإننا نجد أن هناك دول العالم خصوصا العالم الغربي دول صماء، منظمات حقوقية لا تأخذ دورها على صعيد مواجهة الاحتلال الصهيوني. هذا هو العالم الغربي، هذا هو العالم الاستعماري الذي اعتدى عليه أن يغطي على جريمة الاحتلال الصهيوني.
طيب أستاذ عساف، يعني كما تعلم شباب وأطفال بعمر الورود تاقوا لعيش ربيع عمارهم في وطن خال من الحروب والموت والدمار، وأرادوا أن يستنشقوا عبير السلام والتسامح، وتمنوا رفع الطوق طوق الحصار الظالم عن مدنهم وقراهم وبيوتهم. لماذا يمعن الاحتلال بتخطي كل هذه المحرمات أستاذ عمر؟
يعني هذه طبيعة الاحتلال، الاحتلال مجرم بطبيعته، والاحتلال منذ أن وطعت قدم المجرمين الصهاينة فلسطين قبل أكثر من 100 عام، منذ تلك المرحلة حتى يومنا هذا، كان المشترك في هذه السياسة هي أمران: أولا العنف أي القتل والاعتداء على الأرض والاضطهاد، ونفي الآخر. الاحتلال يريد أن ينفي الآخر، لا يريد أن يقر بأي وجود للشعب الفلسطيني. وبالتالي نعم، هذه السياسة هي جزء من طبيعة هذا الاحتلال. يعني الاحتلال يريد مرة أخرى كما يقول دوما أن الفلسطيني الطيب بالنسبة له هو الفلسطيني الميت، وبالتالي الاحتلال يريد قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، مصادرة أكبر كمية من الأراضي، تهجير الفلسطينيين عن أرضهم. هذه هي سياسة الاحتلال.
نعم. طيب من خلال ما تفضلتم الآن أستاذ عمر، يعني جرائم الاحتلال كثيرة من يوم ما وطأت قدمه على أرض فلسطين، ما الذي يدفع الاحتلال اليوم إلى تصعيد استهداف الإنسان الفلسطيني طفلا أو شابا أو مسنا؟ وبناء عليه، ماذا عن مساءلة الاحتلال؟
يعني الشق الأول، لماذا الاحتلال في هذا التوقيت يصعد من جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني؟ نحن ندرك أن هناك حكومة يمينية صهيونية. هذه الحكومة اليمينية الصهيونية هي حكومة مستوطنين، هذا من جانب. من جانب آخر، هناك بشكل أو بآخر رعاية أمريكية، وإن كانت
نعم تفضل
مرحباً. سلامات.
نعم، يبدو هناك خلل في هاتفهم وانقطع الخط، نحاول أن نستضيفه ثانية ومن ثم نعاود للأستاذ عمر عساف، ولكن بعد فاصل قصير. ماذا في تصعيد الاحتلال استهدافي للطفولة والشباب الفلسطيني؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهج الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ وما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ طيب نعود إليك أستاذ عمر عساف. من خلال هناك تساؤل سألته لك، ما الذي يدفع الاحتلال اليوم إلى تصعيد استهداف الإنسان الفلسطيني طفلا أو شابا أو مسنا؟ وبناء عليه ماذا في أو ماذا عن مساءلة الاحتلال برأيك؟
أنا نعم قلت في الشق الأول أن هذا الاحتلال اليوم تقوده حكومة يمينية عنصرية فاشية، وهي حكومة مستوطنين. يعني هؤلاء المستوطنون الذين يستولون كل يوم على الأرض الفلسطينية هم الذين يقفون على رأس هذه الحكومة، وبالتالي طبيعتها هي مزيد من القتل. هذا من جانب. من جانب آخر هناك رعاية أمريكية، مهما حاولت الولايات المتحدة وحاولت إدارة بايدن أن تتحدث عن إدراكها وتفهمها لحقوق الشعب الفلسطيني، إلا أن الواقع هي أن هذه الإدارة عمليا ترعى سياسات الاحتلال وتحمل احتلال من المساءلة الدولية. ومع ذلك أنا أعتقد أن هناك إمكانية لدى دول العالم، لدى شعوبه، لدى منظمات حقوق الإنسان أن ترفع صوتها عاليا، وعليها أن ترفع صوتها، أن نذهب إلى محكمة الجنايات الدولية. هناك ملفات عديدة لدينا كفلسطينيين من أجل أن نتوجه بها إلى محكمة الجنايات الدولية لمساءلة الاحتلال عن جرائمه ومطالبتها بتحمل مسؤوليات.
إذن أستاذ عمر، يعني شهادات توثيق استهداف الاحتلال للإنسان الفلسطيني، كيف يمكن توحيد الجهد في استغلالها لكشف جرائم الاحتلال ووقف هذا التصعيد بحق الإنسان الفلسطيني؟
يعني نحن نراهن أولا على صمودنا كشعب فلسطيني.
نعم.
ومع ذلك نطلع لدول العالم، نطلع لمنظمات حقوق الإنسان العالمية أن تزيد من وتيرة عملها كما أشرت إلى بتوثيق جرائم الاحتلال، أن لا يبقى الاحتلال هذه الجرائم دون توثيق في ملفات واضحة بينة، وأن نذهب بها مرة أخرى إلى العالم وإلى الجنايات الدولية. أنا أعتقد مطلوب من هذه المنظمات أن تتحمل مسؤولياتها التي أنشئت من أجلها، لأن هناك عددا من منظمات حقوق الإنسان عمليا تقوم بدورها وأخرى تتقاعس عن أداء هذا الدور. أنا أعتقد أنه مطلوب زيادة هذه الوتيرة، وبالتأكيد منظمات حقوق الإنسان المتواجدة والعاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتحمل مسؤولية خاصة في رفض وتوثيق ورفع هذه الانتهاكات إلى المؤسسات الدولية.
جميل. طيب أستاذ عمر عساف، رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة، شاكر لكم حسن الحضور وأشكركم لقدومكم معنا في اللقاء. حتى الملتقى، في أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
نعم أعزائي الكرام، ماذا عن صمود وتصدي المقدسيين للاحتلال؟ إلى الزميلة منان عبد الجبار وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. تواصل قوات الاحتلال عمليات الهدم والتجريف في العديد من مناطق المدينة المقدسة بهدف التمهيد لعمليات التهويد، حيث هدمت هذه القوات العديد من المحال التجارية ومواقف السيارات قرب حاجز قلنديا شمال المدينة المحتلة، كما نفذت آليات الاحتلال عمليات تجريف في منطقة دوار أبو شهيد قرب بلدة الرام. الزميل جمال محيسن والتقرير التالي.
مجددا آلة الحرب الصهيونية تصنع الخراب في القدس المحتلة. نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم وتجريف في عدة مناطق من القدس، وبحسب مصادر إعلامية مقدسية فإن قوات الاحتلال أقدمت على هدم العديد من المحال التجارية ومواقف السيارات قرب حاجز قلنديا شمال المدينة المحتلة، كما أقدمت قوات مماثلة مدعومة بجرافات وآليات عسكرية على تنفيذ أعمال تجريف في منطقة دوار أبو شهيد قرب بلدة الرام بمدينة القدس. هذا الهدم لم يكن الأول خلال الفترة الماضية في مناطق الرام وقرب حاجز قلنديا، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف قبل أسابيع في ذات المنطقة وشردت مواطنين ودمرت أرزاقهم. ويسعى الاحتلال من خلال عمليات الهدم المتكررة في أحياء وقرى القدس المحتلة للتضييق على المقدسيين ودفعهم للرحيل من أراضيهم وبيوتهم لصالح تهويد المدينة وتسكين المستوطنين بدلا منهم، غير أن هذه السياسة لطالما فشلت في زحزحة المقدسيين أو تهجيرهم.
نحييكم أحبتنا الكرام ونشكر الزميل جمال محيسن. وفي ملف القدس أيضا، يضع كيان الاحتلال نفسه اليوم في صراع مباشر مع الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة من خلال أكبر المخططات التهويدية والتي تستهدف المدينة. واستعرض مجلس الأوقاف في بيان ما يسمى بالمخطط الهيكلي المحلي لمركز مدينة القدس، والذي يستهدف شارع صلاح الدين وعموم المنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة والتي تشكل الامتداد الطبيعي للتواجد الإسلامي والمسيحي في المنطقة. الزميلة ملاك عطايا والتقرير التالي.
استكمالا لسيناريوهات تهويد القدس، يضع كيان الاحتلال نفسه اليوم في صراع مباشر مع الوجود الفلسطيني المقدسي، أحد أخطر المخططات التهويدية وأكثرها تدميرا قيد الإنشاء حاليا. مخطط يستهدف أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في مدينة القدس، ممثلا بشارع السلطان صلاح الدين. مجلس الأوقاف استعرض في بيان ما يسمى بالمخطط الهيكلي المحلي لمركز مدينة القدس، والذي يستهدف شارع صلاح الدين وعموم المنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة التي تشكل الإمداد الطبيعي للوجود الإسلامي والمسيحي في المنطقة. المخطط التهويدي المغلف بذرائع التطوير وإعادة التنظيم لا يمثل في جوهره سوى مشروع تقييد آخر للبناء على مساحة 665 دونماً. الخطورة هنا تكمن في أهداف المخطط الذي ينوي ضرب المركز الحيوي الوحيد الذي يخدم أكثر من 400,000 مقدسي ويعد قلب المدينة النابض بالحياة، لسيما أنه يحتوي على قطاعات عدة كالتجارة والسياحة والمؤسسات التعليمية. المخطط أعدته ما تسمى اللجنة المركزية للتخطيط والبناء في شهر تشرين الأول من العام الماضي، وجاء استكمالا لمحاولات سلطات الاحتلال لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من مدينة القدس وفرض الطابع اليهودي عليها.
نشكر الزميلة ملاك عطايا ونتابع في ملف القدس، حيث جمدت محكمة الاحتلال القرار القاضي بإخلاء 3 عائلات من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأوضح المحامون الموكولون من عائلات الدرجاني وحماد والداهودي بأن قرار التجميد صدر بناء على طلبهم وأنه سيستمر حتى الانتهاء من إجراءات الاستئناف، وذلك وسط دعوات للمشاركة في وقفة ستنظم يوم السبت رفضا لإجراءات الاحتلال التعسفية. ننتقل إلى الزميلة امتثال الأشقر.
على الجبهة شعب صامد، معركته لا تشبه غيرها من المعارك. ينفرد النضال في القدس المحتلة عن غيره بأنه يحمي الهوية والمقدسات، وفي حي الشيخ جراح يطول أمد الحرب الصامتة حتى باتت عمليات هدم المنازل بالجملة قرار يتبعه قرار، حيث تعمل محاكم الاحتلال تحت مسمى القانون. وباللغة نفسها انتزعت عدة عائلات من الحي قرارا يقضي بتجميد إخلاء منازلهم حتى مطلع آب أغسطس بعد جهود بذلها المحامون طالبين إرجاء الإخلاء حتى الانتهاء من إجراءات الاستئناف الجاري على قرار الاحتلال التعسفي.
ممكن يقدروا يرفعوا التجميد هذا بأي لحظة، يعني ما انتهى، بما معناه ما انتهى الموضوع بأنه تجمدوا، هذا بالعكس يعني بيخلينا باستمرار في قلق وفي تفكير بأنه ممكن بكرة ممكن بعد بكرة.
كثير ممن تطالهم قرارات الهدم قد يبلو بلاء حسنا في ظل مخاوف حكومة نفتالي بنت من أي شوشرة تسبق زيارته الأولى المقررة منتصف آب المقبل إلى البيت الأبيض. يدرك بنت جيدا على ما يبدو ملف الكيان الأسود الذي تلفه الجرائم الإنسانية وفصول الأبرتهايد والاعتداءات على الأرض والشعب والمقدسات. من هنا تحدثت مصادر مقربة من بنت أن حكومة الاحتلال ستلجأ إلى تأجيل الحكم في قضايا الإخلاء لمدة قد تصل إلى 6 أشهر استبعادا لأي لوم أمريكي محتمل وإن كان شكليا. إلا أن الهدوء الذي يحتاجه الكيان اليوم لأسباب سياسية لن يلقى استجابة فلسطينية حتى يوم السبت على الأقل، حيث الدعوات كثيفة من أجل الاعتصام أمام المنازل المستهدفة بغية مساندة العائلات وكضمان وحيد لوقف التهجير والتهويد سعيا إلى تغليب المستوطنين على المقدسيين.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر ونشكر حضراتكم على طيب الاستماع. شكرا لكم أعزائي.
نعم أعزائي الكرام، ومع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء جمال محسن، ملاك عطايا وامتثال الأشقر، والشكر موصول للزميلة منار عبد الجبار.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك اللغات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى هذه الفقرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما. تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم أعزائي الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه موضوع الفلسطيني وهمجية الاحتلال وما ارتكبه هذا الهمجي من جرائم بحق الشعب الفلسطيني حين وطأت قدمه أرض فلسطين. وحتى نلتقيكم في لقاءات أخرى، تقبلوا منا خالص التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم، يا شموخ الأرز، يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم.